بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الفصل الثاني، التراويح وليلة القدر. باب فضل صلاة التراويح. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، وساق الحديث وفيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم القرآن، وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي. وقال الألباني: وضعيف. وفي النسائي عن سعيد بن
بسم الله الرحمن الحمد لله رب اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الذي هذا وهم، إنما الذي خرج على الناس وهم يصلون أوزاعا فجمعهم هو عمر رضي الله عنه. نعم.
وفي سنن النسائي عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث مرسل. وقال الألباني: صحيح بما بعده. وفي سنن النسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، مثلما كان قائما ثم جلس يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، مثلما كان قائما ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، مثلما كان قائما. فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال إلى الغداء. قال النسائي: هذا الحديث عندي مرسل. وقال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح.
الحقيقة فيه لفظ، يعني الحديث صحيح مسلم، ولكنه ما في 4 ركعات. نعم.
باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. وفي السنن الخمس عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كان 6 لم يقم بنا، فلما كانت 5 قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: فلما كانت 4 لم يقم، فلما كانت 3 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. وفي النسائي عن
الثالثة، يعني ليلة 27، ثالثة يعني ليلة 27، لأنه يحسبه من أول عشر.
وفي النسائي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور. وفي الترمذي عن عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه فقال: ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها في 9 يبقين، أو في 7 يبقين، أو في 5 يبقين. أو في ثلاث أواخر ليلة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21 من رمضان. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال: ادخل. فدخلت فأتي بعشائي فرآني أكف عنه من قلتي، فلما فرغ قال: ناولني نعلي. فقام وقمت معه فقال: كأن لك حاجة. قلت: أجل. أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال: كم الليلة؟ فقلت: 22. قال: هي الليلة. ثم رجع فقال: أو القابلة، نريد ليلة 23. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد.
أنزلها.
فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال: أنزل ليلة 23. فقال محمد بن إبراهيم لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. وفي سنن أبي داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة القدر ليلة 27. وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا يدل علي في فائدة جميلة جدا، هذا وهو يدل على أن من لم يعني يتمكن من الاعتكاف في العشر الأواخر يمكنه أن يعتكف ليالي الوتر أو الليالي التي يرجو أن تكون فيها ليلة القدر، مثل ليلة 21 23. يأتي العصر مثل ما كان يفعل هذا الصحابي رضي الله عنه ويخرج بعد صلاة الفجر. أو ليلة 27 أو 25. نعم.
وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها ليلة 17 من رمضان، وليلة 21، وليلة 23. ثم سكت. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال: هي في كل رمضان. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف، والصحيح موقوف. باب الدعاء.
ابن مسعود هذا؟
عبد الله بن عمر.
عمر. نعم.
باب الدعاء ليلة القدر. وفي الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، رأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الفصل الثالث: الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وزاد ابن ماجه: وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: وهو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
مقصود أنه يعني هذا الأكفل الأكمل يعني والأفضل حتى لا يضطر إلى الخروج يوم الجمعة من معتكفه ويذهب إلى مسجد جامع.
وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني موضوع. باب الاجتهاد في العشر الأواخر. وفي الترمذي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان.
ما في اشتراط، لا يوجد اشتراط في الاعتكاف، ما نعرف لهذا أصل. اشتراط في الاعتكاف لا نعلم له أصلا في الأثر، في آثار الصحابة. لا يعود مريض ولا يتبع جنازة وهو مشغول بعبادة. لا اعتكاف إلا هذا ما يصح مرفوع، هذا موقوف على حذيفة رضي الله عنه. الله عز وجل يقول وأنتم عاكفون في المساجد، عام في كل المساجد. هذا الذي قاله ابن مسعود وعائشة وعلي رضي الله عنهم. نعم صحيح، لا اعتكاف يعني في الفضل والكمال كالاعتكاف في المساجد الثلاثة، هذا صحيح، ولكن في الصحة والمشروعية فهذا عام في كل المساجد في الدنيا كلها. لكن اعتكاف في المساجد الثلاثة هذه له فضل ليس لغيره. من غروب شمس يوم 21 يدخل المسجد ويدخل معتكفه، عاد على حسب ذاك الليلة أو بعد الفجر يوم صبح 21.
الفصل الرابع صيام التطوع. باب صومه صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. وفي النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم. باب النهي عن صوم الدهر. وفي سنن النسائي عن عمران رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر. قال لا صام ولا أفطر. وفي سنن النسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر. ولفظ ابن ماجه من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وفي النسائي عن أبي قتادة عن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا برجل فقالوا: يا نبي الله، هذا رجل لا يفطر منذ كذا وكذا. قال: لا صام ولا أفطر. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. قال في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب صوم أيام التشريق. وفي السنن الثلاث والدارمي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وفي سنن أبي داود والدارمي عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبي عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقرب إليهما طعاما فقال: كل فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب. وفي سنن النسائي وابن ماجه والدارمي عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. وعند النسائي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي. باب صوم يوم عاشوراء. وفي النسائي وابن ماجه عن محمد بن صفي قال: عن محمد بن صفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا: منا من صام ومنا من لم يصم. قال: فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. زاد ابن ماجه قال: يعني أهل العروض حول المدينة. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال أبو داود: يعني يوم عاشوراء. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب أي يوم يصام لعاشوراء. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها. وفي النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من الجمعة المقبلة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. وفي سنن هذه غير الأيام اللي
يا نبي ربما صام هذه ربما صام هذه عليه الصلاة والسلام،
يعني هذه تجزئ عن الأيام.
نعم نعم ثلاث أيام.
وفي النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وكان يصوم الاثنين والخميس. وفي السنن الأربع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقل ما يفطر يوم الجمعة. وذكر أبو داود وابن ماجه بعض الحديث. وفي سنن أبي داود والنسائي عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، وفي رواية للنسائي والخميسين. قال الشيخ: وقل ما يفطر يوم الجمعة.
الذي يظهر أن هذا وهم.
وهم.
وهم الله أعلم. حديث رقيق وش قال عليه الشيخ سكت؟
ما.
هذا يدل على مشروعية صيام عشر ذي الحجة، ويؤكد ما ذكرناه سابقا من تحسين ذلك الحديث الذي فيه فضل صيامها. نعم.
وفي سنن النسائي عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يصوم الدهر، قال: وددت أنه لم يطعم الدهر. قالوا: فثلثيه؟ قال: أكثر. قالوا: فنصفه؟ قال: أكثر. ثم قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفي سنن النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
بغيره وأبو الدرداء وأبو ذر.
وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. ولفظ النسائي. ثم قال: صدق الله في كتابه، وذكر الآية. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذة قالت: قلت لعائشة: مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وفي النسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر. وفي النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. زاد في رواية: يوم الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه. في النسائي عن هنيدة الخزاعي قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه.
لأنه يعني مرة كذا ومرة كذا يعني.
وفي النسائي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي الترمذي والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي رواية للنسائي بلفظ أمرنا، وفي رواية له أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا. وفي النسائي عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر. واستزاده قال: بأبي أنت وأمي أجدني قويا. فزاده قال: صم يومين من كل شهر. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أجدني قويا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قويا فما كاد أن يزيده. فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال: وقالهن كهيئة الدهر. وفي الدارمي عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام البيض صيام الدهر وإفطاره. وفي النسائي عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة قالت: 4 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف.
حديث حسن.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس، والذي عند النسائي أول خميس والاثنين. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن مجيبة الباهلية عن أبيها وعمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وكنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم 3 أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه 3 فضما ثم أرسلا. والذي عند ابن ماجه عن أبي مجيبة الباهلي عن أبي أو عن عمه وعنده: وصم أشهر الحرم. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود والترمذي عن مسلم القرشي قال: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل 4 وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر زاد الترمذي وأفطر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. قال الألباني: ضعيف جدا. وفي النسائي وابن ماجه عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر البيض 13 و14 و15.
لا، لكن الحديث مضى، الشيخ ضعف هو الحديث من الحرم، رجب من الحرم لكنه مضاعف. والثابت الصحيح أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، اللي هي شهر محرم.
وفي رواية ابن ماجه: ويقول: هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف.
الشيخ الحسن وحديث الحسن وجعل مسلم أيضا كذلك.
نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا، فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. قال في الزوائد إسناده صحيح إلا أنه منقطع، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد. باب فضل الصيام في سبيل الله. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وفي رواية للنسائي باعد الله عز وجل. وفي لفظ للترمذي 40 خريفا. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وفي النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. باب استحباب صوم 6 أيام من شوال. وفي
جهاد نعم.
وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ولفظ الدارمي صيام شهر 10 أشهر، و6 أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام سنة، يعني شهر رمضان و6 أيام بعده. وفي باب فضل الصوم في المحرم. وفي الترمذي والدارمي عن علي أنه سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد. فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الألباني ضعيف. باب نية الصوم في النهار وجواز الفطر.
حديث حسن لأنه صحيح ما في شيء يعني يستنكر أو يستغرب، حديث حسن كما قال الترمذي عليه رحمة الله.
وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن أم هاني قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هاني عن يمينه. قالت فجاءت الوليدة بناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هاني فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها كنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا. وفي رواية للترمذي الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
أميره
إيش؟
أميره
وفي أمين
أميره
أمير
أميره نفسه.
خلنا نكمل الروايات.
نعم نكمل الروايات عشان نشوف الحكم عليه. نعم.
وفي رواية للترمذي الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي رواية للدارمي إن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه فإن شئت فلا تقضيه. عندنا ما حكم عليه.
ما حكم عليه يعني أنه
ثابت.
مش اللفظ الأول قبل أمير نفسه.
قالت لقد أفطرت يا ولقد نعم أفطرت نعم وكنت صائم.
يعني هذا يدل على أن مثل ما جاء الحديث الذي بعده. ولكن بعض أهل العلم يعني يستحب له أن يقضيه إذا كان متعود يصوم وأفطر، يستحب له أن يقضيه، وبعضهم يكره ذلك، بعضهم يكره ذلك، يحتج بقول الله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها، ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. وهذا قد يقال أن هذا في البدع، ما هو الله أعلم. نعم يا أبو سليمان. لا ما هو دليل على يعني لا شك انه هو لا هذا ما يمكن ان نقول به الا اذا كان في
اثر،
اذا كان في حديث يعني
شيخنا
ما يمكن لنا. نعم.
اذا قال اكنت تقضين شيئا، هل يدل هذا على ان اللي يقضي
إيه؟ ما ينبغي له، ما ينبغي له. نعم. إذا كان عليه أيام من رمضان فلا بد من قضاء الأيام ثم يصوم ستة من شهر، لا بد من قضاء رمضان قبل ثم يصوم بعد ذلك. لا حرج تصوم قضاء عليها في شوال ثم تصوم في ذي القعدة ستة أيام، لا حرج. لما جاء في حديث ثوبان قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة بعد الفطر كان كصيام الدهر، يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا يحصل في شوال ويحصل في ذي القعدة مثلا. لكن المقصود من سوال أنه يصير قريب من رمضان وهو بمنزلة الراتبة من الفريضة، وهو أيسر وأسهل، واضح؟ نعم.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهينا فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب صوم عشر ذي الحجة وعرفة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. قال: في الزوائد إسناده ضعيف، وله شاهد في الصحيح وحسنه شيخنا. باب الصوم في شعبان. وفي السنن الأربع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وفي السنن الخمس عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. ولفظ أبي داود: لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وفي النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس. وفي النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصومه أو عامته. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: إلا قليلا. وفي النسائي عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله: لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي الترمذي عن
أنس. هذا إشكال الشيخ أنسك عليه.
الشيخ ما
أعطنا سناده يا
ما سناده. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. قال الترمذي في إسناده: صدقة ليس عندهم بذاك القوي. وقال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف.
الصحيح أنه قال أفضل الصيام هذا شهر الله المحرم. نعم أحرج شهر صام، يعني ينبغي أن يفطر منه يوم أو يومين حتى لا يقال عنه صام الدهر.
إسناد الشيخ.
نعم إسناد.
قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال: حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أسامة بن زيد.
يعني يغلب على ظني أنه حديث ضعيف وعلته ثابت شيخ من أهل المدينة، يراجع إن شاء الله. شكرا. ابن قيم رحمه الله قال: الأظهر من أن النبي كان في أثناء السنة يعني يأتيه وفود ويذهب للجهاد، ربما ما استطاع، فإذا جاء شعبان يعني كأنه يقضي ما فاته من نافلة في خلال هذا العام في شعبان قبل رمضان.
باب لا يصوم إذا انتصف شعبان. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولفظ ابن ماجه: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. ولفظ الدارمي: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم. باب في صوم
يعني هذا المقصود به النهي، كراهة لكراهة ليس للتحريم، إنما الذي للتحريم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وإن كان الإمام أحمد استنكر هذا الحديث، ولكن على كل حال مع احتمال ثبوته فالنهي فيه للكراهة وليس للتحريم.
باب في صوم الاثنين والخميس. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وفي الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. ولفظ النسائي: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. باب ما جاء في صوم يوم السبت. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن أخته الصماء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينضغ. قال أبو داود: هذا حديث منسوخ، وحسنه شيخنا.
هذا الحديث يعني حديث مضطرب حقيقة، ولكن على تفرض أنه حديث حسن فإن المراد به يعني الإفراد، أي لا تفردوه. وهذا الذي وجدت أهل العلم عامة يقولون به، لا يقولون إنه، ما وجدت أحدا من الأئمة يقول إنه يحرم صوم السبت مطلقا، إنما يقولون إذا صام يوما قبله صام يوما بعده إنه لا حرج أن يصام يوم السبت. أما إذا وافق يوم من الأيام التي ندب الشارع إلى صومها فلا حرج في إفراده، لأن المقصود هو صيام ذلك اليوم، وإن وافق السبت، لأنه ليس المقصود السبت، مثل عرفة العاشوراء. لا لا ما وصل. أقول لك عامة أهل العلم، عامة أهل العلم يعني مع الأئمة الكبار نظراءهم مثل سفيان الثوري والأوزاعي ومن قبلهم من كبار التابعين وأئمة مالك وأحمد والشافعي، كلهم ما أحد يقول بظاهر الحديث، ومنهم من يقول إن الحديث مضطرب، ومنهم من يقول أي لا يصح، ومنهم من يقول إنه منسوخ. وهذا الذي مال إليه الشيخ الإسلام تيمية، أنه حديث منسوخ.
وعند ابن ماجه: أو لحاء شجرة فليمصه. وفي سنن أبي داود عن ابن شهاب أنه إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. قال الألباني: مقطوع.
يعني حمصي يعني أنه يلمزه، يلمز الحديث.
وفي سنن أبي داود عن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما حتى انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال الألباني: صحيح مقطوع. باب الصوم في الشتاء. وفي سنن الترمذي عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عامر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال الترمذي: هذا حديث منكر. وقال الألباني: ضعيف جدا. باب الصائم يأكل عنده غيره. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: الغداء يا بلال. فقال: إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة، أشعرت يا بلال أن الصائمة تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. قال في الزوائد في إسناده ابن عبد الرحمن متفق على ضعفه. وقال الألباني: موضوع. وقال شيخنا حسن
لا ما هو حسن خلاص
دون قوله تسبح عظام
دون قوله تسبح عظام
نعم وشاهده عند ابن حبان من حديث أم عمار عبد الله بن عمر
صح دون قوله تسبح أنا هذا صحيح حسن دون قوله وتسبح عظام يعني اللي قبله اللي قبله ينبغي تحسين الحديث اللي قبله مو بهذا فهمت يا بولي خل هذا لا أدخل حسن حسن الحديث الذي قبله اللي فيه إيش
إن الصائمة تصلي عليه الملائكة
أيوة الصائمة نعم يكون صائم هو يؤكل عنده إيه كل واحد إذا حضر طعاما وهو صائم سواء هو الذي دعا الناس أو دعي
باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرج فإذا هو في البقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنمك قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح قال في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي
الشيخ محسن كذلك الشيخ الإسلام كلهم بس أنه استنكر العلماء تخصيصها بعبادة تخصيص مثلا النصف من شعبان بالصيام أو ليلة النصف من شعبان إن كان بعض السلف يفعلونه لكنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم
وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني ضعيف جدا أو موضوع الكتاب الثاني عشر الحج والعمرة الفصل الأول أعمال الحج وأحكامه باب فرض الحج وتعليمه عمليا وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع ولفظ النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس التميمي كل عام يا رسول الله فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة ولم يذكر في رواية الدارمي اسم السائل وفي سنن أبي داود عن أبي واقد الليثي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله الحج في كل عام
الحصر يعني
وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتم وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أراد الحج فليتعجل. وزاد ابن ماجه: فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وحسنه شيخنا.
لا، حديث صحيح الحديث.
باب فضل الحج والعمرة. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وفي سنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الأولين يعني كان حج عندهم يعني جهاد، لأن الواحد يركب البعيرة ربما جلس شهر كامل حتى يصل البيت الحرام، ليل ونهار مشي، ربما يكون برد ويكون حر، ثم العودة من هناك، فهو جهاد لا ريب أنه جهاد. يعني لذلك النبي قال: عليكن جهاد لا قتال فيه. الحج العمرة اليوم الحقيقة الحج ما عنده بجهاد، يعني حج اليوم يركب طيارة نص ساعة أو ساعة في مكة، ولكن يبقى أن الإنسان يعني ينبغي فيه أن يتقي الله عز وجل، يحرص على سنة تطبيق سنة النبي فيه، حيث أنه ما بس يترخص. صرت الحين أنت لا تكلفت وتبحث عن الرخص وتبحث عن
وفي سنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. وفي سنن الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذاب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله عز وجل ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف.
حديث حسن كما قال الترمذي عليه رحمته. ولذلك الله عز وجل في الحج تجدهنه أمر في مواضع متعددة في الذكر: اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد إيش؟
ذكر.
أشد ذكرا. الغاية من الحج وغاية من العبادات هو الذكر، غاية منها ذكر الله. نعم.
ولم تذكر رواية الترمذي الطواف. وفي سنن ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال في الزوائد: في إسناده عاصم وهو ضعيف، والمتن صحيح من حديث ابن مسعود. وحسنه شيخنا. باب المواقيت.
في إسناده منه عاصم.
عاصم
لبيد الله
ما بين.
أي عاصم لبيد الله؟ لا، عاصم الحقيقة عند تأمل أحاديثه نجد أنه ما وافق فيه الثقات أكثر بكثير مما أخطأ فيه. نعم. إيه. لا السلف أول يعني يختلف الوضع عندهم، يعني مثلا مدينة تذهب إلى مكة يبي لك 9 ليالي وانت على على البعير. اليوم ما عاد في هذا الشكل، اللي حصل له يعتمد مثلا كل شهر مرة ما شاء الله تبارك الله هذا خير عظيم، لا حرج في هذا يعني. ولذلك قال بعض السلف إنه ينبغي أن يكون الفرق بين العمرتين قدر ما يظهر الشعر، ينبت الشعر مو بحلقه، قدر ما ينبت يبدأ ينبت الشعر ويمكن إزالته بالموس يعتمر ثاني مرة لا حرج، إن 10 أيام 15 يوم. وثبت في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحج، فإذا وتبقى في مكة بعد الحج إلى أن يهل هلال المحرم، فإذا هل هلال المحرم ذهبت إلى الجحفة وأهلت بعمرة ثم رجعت إلى مكة واعتمرت ثم عادت إلى المدينة. كم بين حجها الآن وعمرتها؟ 17 يوم تقريبا صح ولا؟
باب المواقيت. وفي سنن أبي داود والنسائي،
وهذا الأثر فيه فائدة. وش هي الفائدة؟ أن الإحرام هم للتنعيم، من أراد عمرة مستقلة فعليه أن يذهب إلى أحد المواقيت، مو بيروح للتنعيم ويسمونها اليوم مسجد عائشة ها ويحرم من هناك، لا إنما يذهب إيش إلى أحد المواقيت. أي صحيح، هذه يسمونها عمرة الحائض، واضح؟ إذا صارت المرأة حائض ولا تمكنت من عمرها أول ما تقدم فلا حرج أن تفعل مثل ما فعلت عائشة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها ما راحت التنعيم أو ما تم يوم ذكر أثرته. وين راحت؟ راحت الجحفة، جحفة ميقات، قاتوا أهل الشام. نعم.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم، واقتصرت رواية أبي داود على أهل العراق. وفي سنن أبي داود عن الحارث بن عمرو السهمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس، قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، قال ووقت ذات عرق لأهل العراق. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف منكر. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. واقتصرت رواية ابن ماجه على ذكر العمرة وفيها كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة ومهل أهل اليمن من يلملم ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل المشرق من ذات عرق. ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم. قال في الزوائد في إسناده إبراهيم الحريري قال فيه أحمد وغيره متروك الحديث، وأصل الحديث رواه مسلم من حديث جابر. باب لباس المحرم وما يباح له فعله. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي رجحه شيخ الإسلام أن الذي حد ذات عرق هو النبي، وعمر رضي الله عنه وافق النبي، موافقات عمر للشريعة القرآن والسنة فسأل أهل العراق عمر أن يحد لهم، فحد لهم ذات عرض، وكان النبي قد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أنه وجد القرض فقال ألقي علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره، قال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة، قال فقال أبو بكر بعير واحد تضله، قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. هذا ضعيف يا شيخ.
نعم شو؟
وعن وفي سنن
لا 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 مو ضعيف، هذا الحديث صحيح. نعم صحيح، وجاء عن أسماء. نعم هذه عائشة هذا.
نعم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. قال في الزوائد في إسناده مبارك بن حسان اختلف فيه، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب الاغتسال للمحرم.
النبي كان يضع رأسه العسل، هذا يسمى التلبيد. يسمى إيش؟ تلبيد. ومن لبد رأسه فليس مخيرا بين التقصير والحلق،
إنما عليه الحلق،
يجب عليه الحظ، ما عنده ما هو مخير. إذا لبد الإنسان رأسه فلا بد من حلقه. ما
باب الاغتسال للمحرم. وفي الترمذي والدارمي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. باب اشتراط.
نعم. لا ريب. نعم النبي عليه السلام كان يغتسل ويأمر بالغسل للمحرم. نعم.
باب اشتراط المحرم التحلل بعذر. وفي سنن ابن ماجه عن ضباعة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية، فقال ما تريدين الحج العام؟ قلت إني لعليلة يا رسول الله، قال حجي وقولي محلي حيث تحبسني. وفي سنن ابن ماجه عن ابي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته.
يعني الاشتراك خاص بمن ايش يتوقع ان يحصل له شيء في الطريق، اما النبي ما اشترط عليه الصلاه والسلام. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن ابي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته قال: لا ادري اسماء بنت ابي بكر أو سعدى بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس. قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبستي. باب إحرام النفساء والحائض. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخفعمية. فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. وفي سنن النسائي عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. وفي لفظ لأبي داود: لم يذكر كلها. وزاد الترمذي وآخره: حتى تطهر.
متى إيش؟ إذا طهرت. ها؟ إفادة رفعين. لا، تتحلل من يوم العيد، تتحلل خلاص، لأنه لا يطأها زوجها. ها؟ نعم. إيه تصوم حرم فيه. طوب. نعم. ها؟ لا تحرم، هذا موضوع آخر. فوت الصحبة لا تحرم مرت واحدة، لا تحرم من أصل. ها؟
أتت على الوقت. قال: الحائض والنفساء إذا أتت على الوقت.
أيوة. فيها.
تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطاهرين.
يعني على وقت حيضهما ونفاسهما. على وقت حيضها ونفاسها. على كل حال هذا في حال معينة يعني. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن صفية ما طافت، قال: أحابستنا هي؟ فكان مضطر يبقى حتى إيش. لكن بعض النساء قد ما يبقى معها قريبها، فهل تعود وهي على هالحال أو تطوف وهي حائض؟ هذه مسألة كبيرة يعني. نعم.
باب الطيب عند الإحرام. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا أنهاها.
الطيب قبل الإحرام مشروع، لا بأس. طيب قبل الإحرام لا بأس.
باب الحجامة والحلق للمحرم وبيان الفدية. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، ولفظ النسائي: من وثء كان به. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان به، ولفظ ابن ماجه عن رهصة أخذت. باب تحريم
الصيد. هذا يدل على أنه يجوز للمحرم أن يحتجم، يجوز للمحرم أن يحتجم حتى ولو في رأسه، حتى ولو إيش في رأسه. نعم
يقال الحاجة.
نعم
يقال الحاجة
يعني. إذا حاجة طبعا حاجة. لا هذا ميب كذا السالفة، أنها كانت معها جارية لها تطوف، واضح؟ فلما كان قبل نهاية الطواف حاضت الجارية فقالت عائشة أتمي طوافك.
باب تحريم الصيد على المحرم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن الحارث وكان خليفة عثمان على الطائف أنه صنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل، فقال اطعموه قوما حلالا فإنا حرم. قال علي رضي الله عنه أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. وفي سنن النسائي عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وفي سنن النسائي عن عمير بن سلمة الضمري قال بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للصيد المحرم يعني يجوز أن يأكله بشرطين، لا يصيده ولا يصاد له، لا يصيده. وفي هذا حديث مرفوع عن جابر وحبه حديث الحسن لعله يذكره بعد قليل، الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم.
قال في النسائي عن عمير بن سلمة الضمري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أثايا الروحاء وهم حرم إذا حمار وحش معقور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه. فجاء رجل من بهز وهو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس.
مقصود بالحمار يا إخوان هنا مو بحمار، مو بالحمار الذي تعرفونه أو يسمونه الناس الحمار الوحشي
مخطط،
لا، الحمار هذا نوع من أنواع الوعول كبير، هيئته هيئة حمار، جسمه ووجهه لكن له إيش؟ له قرون، له إيش؟ قرون. ما هو المقصود به الحمار الأفريقي هذا، لا، نعم.
وفي السنن الخمس عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قال قلت أكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ولفظ أبي داود وابن ماجه والدارمي هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وفي السنن الثلاث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكل. وفي الزوائد في إسناده عبد الكريم وهو ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن طلحة بن عبيد.
نعم، يعني إذا النبي أتي له ولم يأكل فمعناه أنه صاده له، صاده للنبي، فلذلك النبي. فإذا أكل فهذا يدل على أنه ما صاده له.
وفي سنن ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. قال الألباني: إسناده معلول. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجنا وعمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه من صيد البحر. وفي رواية لأبي داود: أصبنا صرما من جراد. وقال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وقال أبو داود عن روايتي: الحديثان جميعا وهم. وفي سنن أبي داود عن كعب قال: الجراد من صيد البحر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. قال في الزوائد في إسناده علي بن عبد العزيز مجهول. وأبو المنهزم ضعيف. وقال الألباني: ضعيف.
أبو المهزم مو منهزم، أبو المهزم.
باب ما يفعل بالهدي إذا عطب. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم أصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس. زاد غير أبي داود: وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الإهلال الإحرام. وفي سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، فلما استوت به قائمة قال: لبيك بعمرة وحجة معا، وذلك في حجة الوداع. وفي سنن الدارمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الأظهر أن النبي أحرم حينما استوى على راحلته، حينما استوى على راحلته أهل عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إشارة في القرآن إلى هذا المعنى، كنت ذكرت لك يا محمد جولة إشارة إلى هذا المعنى في القرآن واضحة، يعني ما يحتاج لها. ايش بعده؟ ايوه، إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة الله عليكم إن استويتم عليه فهو محل ذكر، محل إيش؟ للذكر. نعم، إذا استويتم عليه على ظهورية ولا عليه؟ عليه عليه. نعم.
وفي سنن الدارمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأهل في دبر الصلاة. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال: إني لا أعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، ف فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوا حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وإن الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا.
يعني حقيقة يعني هذا قبل تحسين أنه له هذا قديم ولا يزال يعني هذا الحديث في إسناد خصيف بن عبد الرحمن وهو يجمع بين الأقوال المختلفة الكلام هذا يجمع إيش. ولكني الآن أنا أميل إلى ماذا؟ إلى أن النبي ما أحرم إلا بعدما استوى إيش على راحلته كما قال ابن عمر. إن ابن عمر كان يشدد في هذا يقول بيداءكم التي تكذبون بها صلى الله عليه وسلم ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا حين استوى على راحلته.
شيخ ما يكون هذا من باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أهل هنا وهنا
أي نعم هذا وكنت أنا يميل إلى هذا سابقا يعني. لكن في ظني لو أن النبي أهل بعد الصلاة مباشرة ما حصل فيه نزاع بها واضح يعني لو نقل إلينا نقل واضح وبين
لكن أهل بعد هناك وهناك
لا هين هذا واضح أما على البيداء أما على الراحلة نقل يعني الراحلة نقل أما في البيداء فواضح بعد ما مشى هو يلبي عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا. وفي النسائي عن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا فأهللنا معه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطفنا أمر الناس أن يحلوا فهاب القوم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن ماء الهدي لأحللت فحل القوم حتى حلوا إلى النساء ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقصر إلى يوم النحر. وفي رواية ثم ركب وصعد جبل البيداء. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وصححه شيخنا. وفي الترمذي والنسائي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة ولفظ الدارمي أحرم. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب التلبية. وفي النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. زاد ابن ماجه لبيك. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولفظ أبي داود ذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ولفظ ابن ماجه وشماله. وفي السنن الخمس عن السائب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، وعند الترمذي والدارمي بالتلبية والإهلال. وفي سنن الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، قال: العج والثج. وفي سنن ابن ماجه عن زيد
العج والثج، يعني العج رفع الصوت بالتلبية، الثج والذبح، ما يدلك على أن التمتع والقران أفضل من الإفراد.
وفي سنن ابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى
يضحي.
قال: ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وحسنه شيخنا. باب وجوه الإحرام: الإفراد والتمتع والقران. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة، فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجا. وفي سنن ابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وفي سنن ابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج. باب في القارن.
وفي الذي يظهر الله أن النبي أفرد الحج في أول الأمر، ثم جاءه جبريل وقال له: قل عمرة في حجه، صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجه. فقرن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال في الزوائد: في إسناده القاسم بن عبد الله وهو متروك، وكذبه الإمام أحمد ونسبه إلى الوضع، وقال الألباني: ضعيف الإسناد. باب في القارن. وفي سنن أبي داود والنسائي عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صلات؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال: فقال لي: انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. ولم يذكر النسائي أمر نحر البدن. وزاد في رواية: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، ولكني سقت الهدي وقرن. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن الصبي بن معبد قال: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له ذيم بن ثرملة، فقلت له: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: أجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معا. فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقى من بعيره؟ قال: فكأنما ألقي علي جبل. حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما ما فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. قال في الزوائد في إسناده: حجاج بن أرطاه ضعيف ومدلس، وقد رواه بالعنانة وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا. قال في الزوائد في إسناده ليث وهو ضعيف ومدلس، وصححه شيخنا. باب جواز المتعة في الحج. وفي النسائي عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا الحديث متنه في الصحيح. متنه إيش؟ الصحيح.
وفي النسائي عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا واجعلوها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون. فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وفي الدارمي عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك: كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: حسنة جميلة. فقال: قد كان عمر ينهى عنها، فأنت خير من عمر. قال: عمر خير مني، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل الشام سأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: رأيت إن كان أبي نهى عنها وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي نتبع أم أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس
صحيح. نعم، متى يطلق على القران؟ نعم، لا شك. معناها أنه يعني جمع نسكين في عمرة، في نسكين في سفرة واحدة، هذا معنى التمتع. نعم.
وفي
عمر نهى عنها، يقول: أخشى أن يعري الناس البيت طيلة العام. يعني هم إذا اعتمروا الآن قالوا: خلاص اعتمرنا، ما يعتمرون طيلة السنة. هو قال: لا، أما حج وإما عمرة رضي الله عنه. التمتع هي صحيح، هو القراء قالوا تمتع كذلك هنا.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. وعن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال ابن شوكر ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن مليع في حديثه أو يحلق ثم يحل. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمرة في الحج. وفي
صح. يقصد أنهم يعني أنك تعتم في القعدة ثم تعود، ما يقول أنك متمتع. لا ما في لا أحد يقول أنه متمتع أبدا. التمتع لابد أن تبقى في مكة إذا اعتمرت. إذا خرجت من مكة عدت إلى بلدك انقطع باتفاق أهل العلم انقطع التمتع. والله ما يدري يمكنه هذا الآثار غلطانه ما يدريه إذا المقصود أنه سافر ترك مكة وسافر أتعاد إلى بلده انقطع تمتعه. هذا بالاتفاق بين الصحابة، لا خلاف بين الصحابة في ذلك.
وفي سنن النسائي وابن ماجه عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم للأبد؟ قال بل لأبد. وعند ابن ماجه ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وفي سنن أبي داود والدارمي عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. وفي الترمذي والنسائي عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال الترمذي حديث صحيح. وقال الألباني وضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما أمركم به ففعلوا. فردوا عليه القول فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. قال الألباني: صحيح إلا النهي عن القران فهو شاذ.
المدينة هي استثنيت في بعض الأثار عن عمر المتمتع إذا ذهب المدينة المعتمر إنه لا ينقطع تمتعه.
باب طواف القدوم وركعة الطواف. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. وعند الترمذي وابن ماجه مطبعا وعليه برد. وعند الدارمي مطبعا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. وفي رواية: فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا. وفي سنن أبي داود عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الترمذي
هو حديث حسن وجاءت الآثار على فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيره كانوا يقولون بين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا عمل بقول الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء هذا جاء في أثناء سياق الكلام في آيات الحج. ها؟ ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة، ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وفي الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل: يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي سنن الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف.
هذا صح أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة، مرفوع. قد يتوهم بعض الناس أن هذا استحبه برأيه، لا، استحبه بالدليل، استحبه بالدليل. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال الألباني ضعيف.
وشو؟ لا لا، ما ورد أنه يجهر.
وفي سنن
أبي كان في ليل أو يعني يسمع نفسه كان في الليل. نعم.
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن كثير بن كثير عن أبي عن جدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. وعند أبي داود أنه رأى يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة.
هذا ما يصح.
قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي السنن الثلاث والدارمي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت يرفع يديه قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف ولفظ الترمذي حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل. باب استلام الحجر وتقبيله.
لا هذا إذا دخل البيت، إذا دخل وراء البيت، دخل باب الحرم وراء البيت، هذا وارد في آثار لا بأس بها.
باب استلام الحجر وتقبيله. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت وأنا أنظر إليه. زاد ابن ماجه ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره. وفي الترمذي والنسائي عن عبيد بن عمير أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعشر رقبة، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. ولم يذكر النسائي الحديث الأخير ولفظه في الحديث الثاني من طاف سبعا فهو كعد لرقبة. وفي سنن الترمذي عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. باب وجود.
فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله، فقال ابن معاوية صدقت.
باب وجوب السعي بين الصفا والمروة. وفي السنن الأربع عن كثير بن جهمان أن رجلا قال لعبد الله بن عمير بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون، قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. وفي النسائي وابن ماجه عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا. وفي النسائي عن الزهري قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة، فقال كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله. قال الألباني ضعيف الإسناد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.